بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. الواقع أن هذه الجملة وإن كانت صحيحة لكنها قاصرة في وصف صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يستحق وصف الخلد، والخلة هي أعلى محبة، وذلك أنه أخبر كما أخبر الله تعالى. الله تعالى أخبر قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لكن بعض الناس راق له أن يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، كنوع من القصة المبتعدة، ورووا في ذلك حديثا، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، أن إبراهيم له الخلة ومحمد صلى الله عليه وسلم له المحبة، فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، لكن هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال في حديث آخر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وذلك أن الله اتخذني خليلا. فالخلة هي أعلى المحبة، ولهذا لا يمكن أن يشاركها شيء، فلا يمكن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يبذل الخلة لغير الله عز وجل، لأن الله قد خالفه. والخلة هي تخلل المحبة في القلب، تخلل المحبة في القلب. أما أن يتخذه أتباعه خليلا فهذا لا بأس به. فتجد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. فللإنسان أن يقول خليلي صلى الله عليه وسلم معبرا عن أنه بلغ في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب، لكن لا يلزم من ذلك عكس، فهي ليست مفاعلة، بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خالل أحدا من الناس فإنه قد أفرد الخلة لربه عز وجل. قال: وحبيب رب العالمين. إذا نقول ينبغي أن تكون هذه المحبة هي أعلى مراتبها وأوصافها، وهي الخلة التي خصه الله تعالى بها وإبراهيم عليه السلام. واعلموا يا رعاكم الله أن دلائل النبوة كثيرة جدا، ولكن المتكلمين حصروها في دليل واحد وهو المعجزات. دلائل النبوة الدالة على صدق النبي كثيرة جدا، لأن الأمر خطير، المقام خطير، أن ينتدب رجل من الناس ويقول للناس: يا أيها الناس أنا رسول من رب العالمين، وهذا وحيه وكلامه، وأمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. لا يمكن أن تقع هذه الدعوة إلا مدعمة بالأدلة الواضحات الجليات التي لا يبقى معها أدنى ذرة شك، فلا بد من ذلك، وهذا هو ما يسمى بدلائل النبوة. فأما المتكلمون فحصروا دلائل النبوة في قضية واحدة وهي المعجزات. لا شك أن المعجزات من أوضح دلائل النبوة، إذ المعجزة خط للعادة يجيها الله تعالى على يد نبي، ما تخرق به العادة له ثلاث صور: إن أجراها الله تعالى على يد نبي فهي معجزة، وتسميتها الصحيحة آية، لأن هذا هو التعبير القرآني. قال الله عز وجل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ماذا؟ آية أخرى، لم يقل معجزة. لكن كثيرا من المصنفين تواطأ واصطلح على تسميتها معجزة، والتعبير الأدق الأصح أن يقال آية. وإن أجراها الله تعالى على يد رجل صالح فهي كرامة، والكرامة يقر بها أهل السنة والجماعة. وإن جرى شيء من الشعوذة والشعبذة على يد إنسان فهو سحر، فهو سحر. وهذا الأمر حمل المتكلمين من المعتزلة على إنكار كرامات الأولياء وعلى إنكار السحر. أتدرون لماذا؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا خرق العادة لغير نبي لالتبس النبي بالولي والتبس النبي بالساحر. انتبهوا لشبهتك. تقول المعتزلة لا كرامة ولا سحر، ليس ثم إلا معجزة. لماذا؟ وقد تواترت الأدلة على إثبات الكرامات وعلى إثبات السحر، أدلة القرآن والسنة والحس والواقع، مما تواتر عند الناس تواترا يعني لا مجال فيه للرد والإنكار. تقول المعتزلة لو أثبتنا الكرامة للولي والسحر للساحر لا التبس النبي بالولي والتبس النبي بالساحر. والجواب عن هذه الشبهة السحر. لماذا؟ لأن الولي إن كان وليا حقا فلا يمكن أن يدعي النبوة، أليس كذلك؟ ولي الله حقا لا يمكن أن يدعي النبوة، بل إن ولي الله حقا لا يمكن أن يدعي الولاية. هل سمعتم برجل صالح يقول عن نفسه أنا ولي الله فلان؟ لا يوجد. بل تجد أن أولياء الله حقا هم الذين يزرون على أنفسهم ويرون في أنفسهم التقصير، فهذا الأمر مندفع. وأما الالتباس بين النبي فهو أشد بعدا، لأن دعوى النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أقرب الكاذبين، ولا يلتبس أمرهما إلا على أجهل الجاهل. تعملوا معي، دعوى النبوة لا يمكن أن يدعيها إلا أصدق الصادقين وهو النبي حقا أو أقرب الكاذبين وهو مدعي النبوة، ولا يلتبس حال هذا بحال هذا إلا على أجهل الجاهلين، إذ بينهما أعظم مما بين السماء ذات الرجف والأرض ذات الصدر، بينهما بور شاسع هائل كبير. كيف يمكن أن يكون النبي الكريم النقي كالساحر المشعوذ الكذاب الأفاك المبين؟ لا يمكن أن يلتبس هذا إلا على مغفل ساذج لا يعقل. وبالتالي فدعوى المعتزلة دعوى صحيحة. فنحن نثبت آيات الأنبياء وكرامات الأولياء ونثبت السحر أيضا، وإن كنا نعتقد أن السحر لا يغير حقائق الأشياء وإنما يخيل للمسحورين، ولهذا قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فهو نوع من الشعوذة والتلبيس على الأبصار والعقول، وليس قلبا للحقائق والأعيان. وأما الآيات التي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه فإنها تفرق تمام الافتراق عما يفعله السحرة، إذ أنها قلب لحقيقة الشيء، كما يقلب الله تعالى العصا إلى حية. لهذا لما ألقى موسى عصا أمام السحرة ما الذي جرى؟ خروا سجدا، أدركوا بأن هذا من غير بضاعتهم وخلاف صنعتهم، أنه شيء لا يعهدونه، شيء خلاف ما يعني يفعلونه ويصنعونه للتمويه على الناس، أدركوا بأن هذا شيء، لذلك آمنوا سراعا وخروا سجدا وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا. لأنهم رأوا أمرا عظيما، أدركوا بأن هذا حقيقة. فنعود إلى ما قلنا فيه، وهو أن دلائل النبوة لا تنحصر في الآيات التي يسميها بعض الناس المعجزات، بل هي أحيان. ولذلك إذا أردنا أن نعدد دلائل النبوة فلنبدأ بها ونقول الآيات. فالله تعالى قد أجرى على أيدي أنبيائه عدة آيات عظام. قد نجى إبراهيم عليه السلام من النار وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله تعالى قد آتى صالح عليه السلام الناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. والله سبحانه وتعالى قد خلق البحر لموسى عليه السلام بضربة عصا وقلب له العصا إلى حية، وآتاه 9 آيات بينات ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه. كما أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد عبده عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإعلامهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فآتاه الله من الآيات الشيء العظيم، منها انطلاق القمر حين طلبت منه قريش أن يطلق لهم القمر طلقتين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانطلق طلقتين حتى كان جبل أبي قبيس بينهما، وشهد بذلك قوم من خارج مكة لما قالت قريش هذا سحر مستمر، فشهدوا بأنهم رأوا ما رأته قريش. ومنها ما وقع له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من الأمور العجيبة التي سيأتي ذكرها من قطع هذه المسافات الهائلة في وقت وجيز، وشواهد وآيات كثر، دواوين السيرة النبوية ملأ بها كتسبيح الحصى بين يديه وتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وسلام الشجر والحجر عليه إني لا أعرف حجرا بمكة، كان يلقي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ويعني معجزات كثيرة جدا اعتنى بجمعها العلماء. فهذه كلها من الآيات التي أيد الله تعالى بها أنبياء وجعل لنبينا صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر. هذا لا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو من الدلائل المهمة التي يعرف بها صدقه، سيرته صلى الله عليه وسلم، سيرته الكريمة، فإن سيرة النبي تدل على صدقه. والناس قد آتاهم الله تعالى من المدارك ما يميزون به بين الصادق والكاذب، فلهذا تجد أن من لقي نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الإنصاف صدقه، حتى إنه يقول والله ما وجهك بوجه كذاب. وخذ الأمثلة من أول وهلة نزل عليه الوحي في غار حراء أتى إلى خديجة في القصة المشهورة، فماذا قالت خديجة؟ قالت يا ابن عم إنك لتصل الرحم وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. رأيتم لما قال لها إني خشيت على نفسي، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخش على نفسه أنه كاذب، لا خشي على نفسه أنه أصابه سوء. فلما بث ذلك لخديجة رضي الله عنها استدلت بسيرته وسابق عهده على صدقه، يعني الله تعالى الذي استعمله في هذه الخلال الكريمة من أنه يقضي الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق لا يمكن أن يخزيه الله أبدا. ثم لما ذهبت به إلى ورقة للنوح وقص عليه القصص، ماذا قال ورقة؟ قال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. استدل بحاله صلى الله عليه وسلم وصدقه المعهود حتى كان يلقب بالصادق الأمين عند قريش. ثم من شواهد ذلك إيمان النجاشي، فإن النجاشي لما خاطب جعفرا رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين وحكوا له كيف كان حاله في الجاهلية وكيف بعث الله من بين ظهرانيهم ومن أنفسهم من يدعوهم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، استدل النجاشي على صدقه، ولما سمع إلى بعض ما أنزل عليه أخذ عودا من الأرض وقال والله ما عدا ما جاء به نبيكم ما جاء به عيسى مثل هذا. هكذا المنصفون يدركون الصدق بالقرائن والدلائل. ثم هرقل حينما أجرى ذلك الاستفتاء أو شئنا أن نقول الاستبانة لأبي سفيان ومن معه في المدة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بعد الحديبية. خرج أبو سفيان في تجارته إلى الشام مغتنما فرصة تهدئة وصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم ذلك بدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام. فكان أن دعا هرقل وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأديسي، ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب معشر طلبة العلم هو الذي ينبغي أن يكون دستور حوار الأديان، إن كان ثم حوار أديان حقا وصدقا فيجب أن يكون هذا الخطاب هو دستوره وهو رائده وقائده وسائده، والآية ناطقة بذلك. المهم أن أبا سفيان لما وقع الكتاب في يده كان فيهم قد بلغ درجة أسقفية، بلغ درجة في مراتب الكهنوت عند النصارى إلى درجة الأسقفية، لكنه شغل بالملك وعلم أن هذه الخطاب وهذه اللغة أمرها عظيم وأنه قد أظلهم زمان نبي، لهذا طلب من أصحابه أن يبحثوا لهم عن أحد من العرب، فوجدوا أبا سفيان وصحبه فاستحضروهم عنده، فقال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا وصدق، فأمره أن يتقدم وأن يكون أصحابه من وراءه، وقال إني سائل، قال للترجمان قل لهم إني سائل، فإن كذب في شيء فردوه عليه، فلم يكن بد من أن يسلق أبو سفيان على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قبل أن يسلم، لأن العرب تستعظم أن يحفظ عن أحدهم كذبا. فجعل هرقل يسأله جملة من الأسئلة الكاشفة قد أعدها وزورها في ذهنه قبل أن يلتقي بالقوم، فسأله عن هذا الأمر وقال جملة من الأسئلة، قال هل كان في أحد من آبائه من دعا إلى هذا؟ فقالوا لا. قال هل قال بهذا أحد قوله؟ قالوا لا. قال أهو فيكم ذو نسب؟ قالوا نعم. قال هل أثر عليه كذب؟ قالوا لا. قال أبو سفيان لا، وكان من خلفه سكوتهم تصديق لأبي سفيان. وقال هل يغدر؟ قالوا لا. يقول أبو سفيان فقلت ونحن الآن منه في مدة، يقول فلم أجد شيء يمكن أن أدخل به، يعني أن أنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا، يقول ونحن الآن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. طبعا لم يتمكن أن يتهمه بغدر، لكنه أدخل هذه الجملة فقط، هذا غاية ما استطاع أن يفعل. وقال من يتبع الضعفاء أم الأشراف؟ فقال الضعفاء. قال طيب هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له؟ قالوا لا. يعني سألهم أكثر من 10 أسئلة، ثم بعد ذلك عاد عليهم بالبيان واستدل بكل جملة من الجمل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله له لما قال هل جربتم عليه الكذبة؟ قالوا لا. قال فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما أعقله، لكن للأسف عقله لم يقده إلى الاتباع، لكنه أحسن الاستنباط. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. واستدل أيضا من بقية الأجوبة الأخرى بما حمله على القول، قال لأن كان كما تقولون ليملكن موضع قدمي هاتين في دمشق، يقول هذا الكلام ليملكن موضع قدمي هاتين ولو أعلم أني أستطيع الخلوص إليه لفعلت وغسلت قدمي، حتى أنهم بهروا من كلامه رقل. يقول أبو سفيان فخرجنا فقلت قد أمر أمر ابن أبي كبش نعتني به أحد أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم ينبذونه بهذا اللقب. قد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك الأصل، ملك بني الأصل، متعجبين كيف ذلك، لأنهم أميون جاهلون. أما هرقل فكان عالما بدينه، فقال ما قال من الكلام إلى آخر القصة. فالمقصود أن من أعظم دلائل النبوة النظر في سيرة النبي وفي حاله، فهذا أمر يدركه الناس وشهد له صلى الله عليه وسلم ما لا يقصى، ما لا يقصى. فمن رآه أدرك صدقه، ولا زال الناس يدركون هذا بحسهم وتجربتهم ومعرفتهم. ترى الرجل فتقول هذا الوجه وجه صادق، وترى الرجل فتقول هذا الوجه وجه كذاب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان صادق اللهجة، صادق التعبير، ولهذا كان وجهه مرآة قلبه. كان لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان وجهه مرآة قلبه، يرى في وجهه سائر التعبيرات الإنسانية. إما أن يتهلل وجهه كأنه مذهبة إذا فرح، وإما أن يعرف في وجهه كراهة، وإما أن يعبس أو يقطط. صادق صلى الله عليه وسلم لا يخفي شيئا، بخلاف حال بعض الناس الذي يكون وجهه كالخشبة، وجهه كالخشبة لا يعطي انطباعا، حتى أن الإنسان لا يستريح من الحديث معه ومن نظراته ومن تجفنه ومن لا يعلم ماذا يخفي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان صادق اللهجة، صادق التعبير، فلذلك هذا من أعظم دلائل النبوة. فإذا خرج رجل يقول كذا وكذا ولم يجرب عليه كذب ولم يعلم إلا بالصدق، فحري أن يقبل قوله. ومن دلائل النبوة وهي كثيرة البشارات السابقة، بشارات الأنبياء السابقين، فما من نبي إلا وبشر أمته بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه به. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن أنبياء الله تعالى قد شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصدقوه سلفا وصرحوا بذلك، وهذا موجود في الكتب. فقد بشر به إبراهيم عليه السلام ودعا ربه بذلك، قال: ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. دعا بذلك إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وكذلك جاء في نصوص العهد القديم ما يدل على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام لكونه هو أولى الناس به بشر به باسمه الصريح، كما قال الله تعالى في سورة الصف: ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد، هكذا. ولكن النصارى عليهم من الله ما يستحقون تواطؤوا على حذف هذه البشارة، وحملوا ما يوجد في العهد القديم على نبي يأتي في آخر الزمان، ربما هو المسيح عيسى بن مريم حينما ينزل في آخر الزمان ويسمونه المسيح، أو على غير كل ذلك، ذرارا من إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الراسخون في العلم منهم شهدوا بالحق كعبد الله بن سلام، وأثبتوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى حلفوا من أناجيلهم أن بشرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في نحو القرن الخامس عشر الميلادي أو السادس عشر الميلادي إنجيل برنابا. إنجيل برنابا وجد في أحد المغارات أو الحبوب في جزيرة قبرص، وأحدث دويا هائلا حينما ظهر. إذ الإنجيل هذا يتضمن فيما يتضمن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عددتها في نحو 12 موضعا باسمه محمد، باسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتضمن إثبات رفع المسيح وعدم صلبه، وكل هذا مما تأباه النصارى حتى اضطرت الكنيسة أن تصدر بيانا بأن هذا الإنجيل من الأناجيل المجهولة غير المعترف بها، وأنه ربما كتبه مسلم يعني يتقن معرفة الكتاب المقدس. ومن قام بترجمته للعربية فهو نصراني خليل سعادة، حينما ترجم له يعني أثبت بأن هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن ضليع بدين المسيح عليه السلام عارف به، وأنه مهما كان لا يمكن أن يصدر من الناحية التاريخية ولا من الناحية الكتابية عن المسلم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. والمقصود أن في بشارات الأنبياء السابقين في كتبهم في العهد القديم وغيره دلائل تشير إلى صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم النظر في فحوى دعواته، النظر في فحوى دعواته إلى ما يدعو. لو تأملنا لوجدنا أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست دعوة قومية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا عرقية ولا أي مطلب من المطالب التي يمكن أن يتهم بها داعية لنفسه. هرقل لما سأل أبا سفيان وأصحابه سأله قال فماذا يأمركم به؟ قال يأمرنا أن نوحد أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نصل الرحم وأن كذا وينهانا عن الزنا والربا، وذكر أمورا وعقوق الوالدين. استدل هرقل من هذا الجواب على أن هذه دعوة الأنبياء، على أن هذه دعوة الأنبياء. إذن هذا دليل من دلائل النبوة وهو النظر في فحوى الدعوة. فالذي يدعو إلى هذه الأشياء ما الذي يحمله أن يكذب؟ لو أراد أن ينال طمعا دنيويا لدعاهم إلى شخصه ونفسه. قريش لما فاوضت النبي صلى الله عليه وسلم على يد مقدمه حتفة بن ربيعة قال إن شئت أن نسودك سودنا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن شئت أن المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن شئت أن نزوجك زوجناك أجمل نساء، وإن شئت وإن شئت. يعرض عليه جميع المغريين. والنبي صلى الله عليه وسلم المغريين فقال أتركت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فصح. فتلى عليه صدر سورة فصح حتى بلغ قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فابتدأ فتحه بن ربيعة وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، آيا ثقيلات فيها من المواعظ ودلائل الصدق شيء عظيم. فخاف على قومه وقام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه القوم قالوا لقد جاء إليكم بغير الوجه الذي ذهبنا بشدة الآية. قال يا قوم دعوا الرجل، يعني تأثر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه دلائل تدل على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس منحصرا فقط في المعجزات كما تدعي المعتزلة والأشاعرة. ثم دليل آخر وهو حقيقة دليل بين على النبوة، وذلك الدليل هو نص الله وتأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يستقيم؟ تأملوا معي في هذا الدليل العقلي، كيف يستقيم أن ينتدب إنسان ويقول للناس أنا رسول رب العالمين وقد قال الله تعالى كذا وأمركم بكذا ونهاكم عن كذا، ثم يؤيده الله تعالى وينقله من نصر إلى نصر ومن هزيمة إلى نصر ويكثر أتباعه ويصدق أقواله ويفتح له آفاق الأرض؟ لو كان الأمر كذلك لكان في هذا طعن، يعني لو كان داعيا كذابا لكان ذلك طعن في حكمة الله عز وجل، لأن في ذلك من التلبيس على الناس ودواعي إضلالهم شيء عظيم. أن يدعي الإنسان هذه الدعاوى العريضة الكاذبة ويقول على الله بغير علم ثم يؤيده الله وينصره ويكثر أتباعه ويثبت أركانه، هذا لا يكون. ولهذا قال ربنا عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أراد أن ينسب كل شك يمكن أن يتطرق إلى النفوس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. لكن الذي جرى غير ذلك، أن الله أيده ونصره، فهذا من أقوى الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد حقق له وعده حين وقف على الصفا. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان الله تعالى قد نصر نبيه ثم نصر بعد نبيه أتباع نبيه ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها، كل ذلك يدل على صدق دعوة النبي وأنه ما قال إلا حق. ثم تأملوا في الأدعياء الكذبة، تأملوا في الأدعياء الكذبة ماذا كان حاله. لم يمهلهم الله عز وجل حتى فضحهم ونشر خزيهم، فلا يقال مسيلمة حتى يقال الكذب، مسيلمة الكذب. فهؤلاء الذين ادعوا النبوة وقالوا على الله بغير علم لم يمهلهم الله عز وجل حتى فضحهم وأظهر خزيهم وسقطت دعواهم. فبهذا يتبين لنا أيها الإخوان أن دلائل النبوة أكثر من أن تحصر، وأن الأمر أوسع مما ضيقه به المتكلمون من أنها منحصرة في الآيات التي يسمونها المعجزات. لعلنا أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وبقية تتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه الكريمة نرجئها بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.